again.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الحج في مختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يتوقى، ما يتوقى المحرم وما أبيح له. ويتوقى المحرم في إحرامه ما نهاه الله عز وجل عنه من الرفث وهو الجماع، والفسوق وهو السباب، والجدال وهو المراء. ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع. وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء. ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا، ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس، فإن لم يجد الإزار لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما، ولا فداء عليه. ويلبس الهميان ويلبس الهميان ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها، وله أن يحتجم ولا يقطع شعرا، ويتقلد بالسيف عند الضرورة، وإن طرح على كتفيه القباء والدواج فلا بأس، ولا يدخل يديه في الكمين، ولا يظلل على رأسه في المحمل، فإن فعل فعليه دم، ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير إليه، ولا يدل عليه حلال ولا محرما، ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله. ولا يتطيب المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب، مسه ورس ولا زعفران ولا طيب، ولا بأس بما صبغ بالعصفر، ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده، ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر، ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء، ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه، ولا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه، ولا يتعمد لشم الطيب، ولا يغطي شيئا من رأسه والأذنان من الرأس. والمرأة إحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدرت على وجهها، ولا تكتحل بكل أسود، وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل المحرم إلا في اللباس وتظليل المحمل، ولا تلبس القفازين والخلخال وما أشبهه، ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها، ولا يتزوج المحرم ولا يزوج، فإن فعل فالنكاح باطل، فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنه إن كان استكرها، وإن كانت طاوعته فعلى كل منهما بدنه، وإن وطئ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم، فإن أنزل فعليه بدنه، وإن قبل فلم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنه. وأنا بعبد الله رواية أخرى: إن أنزل فسد حجه، وإن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم، فإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنه. وللمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع ويرتجع زوجته، وله أن يقتل الحداء والغراب والفأرة والكلب العقور وكل ما عدا عليه أو آذاه، ولا فداء عليه. وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم، وكذلك شجره ونباته إلا الإذخر، وما زرعه الإنسان وإن أحصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحل، فإن لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه صام 10 أيام ثم حل. وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة بعث بهدي إن كان معه ليذبح بمكة وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت. فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل فلبس المخيط وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال كان عليه في كل فعل فعله على كل فعل في كل فعل فعله دم وكان على إحرامه. وإن كان وطئ فعليه للوطئ بدنه مع ما يجب عليه من الدماء ويمضي في الحج الفاسد ويحج من قابل، والله أعلم بالصواب. باب ذكر الحج ودخول مكة. وإذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب له أن يدخل من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ثم أتى الحجر الأسود إن كان فاستلمه إن استطاع وقبله، فإن لم يستطع قام حياله ورفع يديه فكبر الله عز وجل وهلله واطبع بردائه ورمل 3 أشواط ومشى 4، كل ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا. وليس على أهل مكة رمل، ومن نسي الرمل فلا إعادة عليه، ويكون طاهرا في ثياب طاهرة، ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلى الأسود واليماني، ويكون الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر من البيت، ويصلي 2 ركعات خلف المقام، ويخرج إلى الصفا من بابه فيقف عليه فيكبر الله عز وجل ويحمده ويهلله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينحدر إلى الصفا فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي فيرمل من العلم إلى العلم، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيقف عليها فيقول كما قال على الصفا وما دعا به أجزأه، ثم ينزل ماشيا إلى العلم ثم يرمل حتى يأتي العلم، يفعل ذلك 7 مرات يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، ويفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. وإن نسي الرمل في بعض سعيه فلا شيء عليه، فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا قصر من شعره ثم قد حل. وطواف النساء وسعيهن مشي كله، ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وقد أجزاه. وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى فإذا صلى بنى. وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف إذا كان فرضا، ومن طاف وسعى محمولا لعله لعلة أجزاه. ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة إلا أن يكون قد ساق هديا فيكون على إحرامه، ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل البيت، والله أعلم.
ذكرنا فيما مضى شيئا من محظورات الإحرام، وكان من المسائل التي تتعلق بالإحرام أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وأن التلبية ليست نطقا بهذه النية، وإنما هو ذكر مشروع في أول الإحرام كالتكبير الذي يكون في أول الصلاة. فقول بعض الفقهاء بأن التلبية نطق بالنية هذا ليس بصحيح، ويدلك على ذلك أن الإنسان يلبي بالتلبية حال إحرامه عندما تتغير الأحوال، وقول المؤلف لأنه يقول اللهم إني أريد الحج هذا اللفظ ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد أن يقول لبيك اللهم حجا. والمشروع تكرار التلبية كلما تغيرت حال الإنسان، فإذا صعد أو نزل أو جلس أو وقف أو التقت الركبان، فإنه حينئذ يشرع له التلبية. ويشرع له لإنسان التلبية أيضا في دبر الصلوات المكتوبة عند أكثر أهل العلم، وقد ورد فيه أخبار عن عدد من الصحابة. وذكرنا أن المؤلف يرى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ورتبوا على ذلك مسألتين. المسألة الأولى أن من أحرم فيها بالعمرة وحج في نفس سنته كان متمتعا، سواء نوى التمتع أو لم ينويه. والمسألة الثانية كراهة الإحرام للحج قبل هذه الأشهر، وطائفة من أهل العلم يجعل أشهر الحج إلى آخر ذي الحجة، ويرتب عليه أن طواف الإفاضة لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة. ثم ذكر المؤلف ما يتوقى المحرم وما أبيح له. قد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض يعني أحرم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن هنا فإن المحرم يجتنب هذه الخصال الثلاث، وأولها الرفث. والرفث يشمل الجماع ومقدماته، ويشمل الحديث بما يقع بين الرجل وأهل بيته في فراشه. والمرجع في تفسير هذا اللفظ هو لغة العرب، والعرب تسمي الرفث، تسمي جميع ذلك رفثا. وأما الفسوق فالمؤلف حصر الفسوق بالسباب لحديث: سباب المسلم فسوق. ولكن هذا الحديث لا يدل على انحصار الفسوق في السباب، لأنه جعل السباب جزءا من أجزاء الفسوق، فلا يعني هذا انحصار الفسوق في السباب. وقد قيل بأن المراد بالفسوق المعاصي التي تخرج الإنسان من العدالة، وقيل بأن المراد بالفسوق المعاصي مطلقة. وإذا أردنا أن نرجح بين هذه الأقوال فلا بد أن نعرف القاعدة الشرعية في هذا الباب، وهو أن اللفظ الذي يأتي به الشرع ينظر إلى الشرع أولا، فإن فسره الشرع بشيء عمل به، فإن لم نجد له تفسيرا في الشرع رجعنا إلى اللغة. فإذا لم نجد شيئا في اللغة رجعنا إلى العرف. وهذا اللفظ، لفظ الفسوق، لفظ الرفث قلنا رجعنا فيه إلى اللغة، ولفظة الفسوق وجدنا الشارع قد بين لنا معنى الفسوق في مواطن من كتابه، قال تعالى: وأولئك هم الفاسقون، في عدد من الأعمال التي يؤديها العباد. وبالتالي نتعرف معنى الفسوق من ذلك، هو أن المراد به كبائر الذنوب. قال: والجدال. وهو المراء، فالمحرم منهي عن الجدال، والمراء المراد به مرادة القول بالقول، وهذا يقع على أنواع. النوع الأول ما كان على جهة المخاصمة، فهذا يمنع منه المحرم، لأن المحرم يجب أن يظهر عليه من آثار اندراجه في مسلك الطاعة. ومن أنواع الجدال النقاش الذي لا فائدة منه، وأما المجادلة لتبين الحق أو إبطال باطل فالظاهر أنه لا يدخل في لفظ الآية، لأن الشريعة قد جاءت بالأمر به بقوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والأصل في المؤمن أن يحرص أن يكون كلامه مقتصرا على ما فيه نفع، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويتأكد هذا المعنى عند إحرام الإنسان. وذكر المؤلف هنا أثر شريح وآثار التابعين لا يصح الاستدلال بها لذاتها، لأن الحجة والاستدلال إنما يكون بالأدلة الشرعية، وأقوال التابعين وأفعالهم ليست من الأدلة من الدلائل الشرعية. قال: ولا يتفلى المحرم، يعني أنه لا يخرج القمل من رأسه، والمنع من ذلك قال به فقهاء الحنابلة واستدلوا عليه بأمرين. الأمر الأول أنه إذا تفلى القمل فقد يخرج ويسقط فيموت، وهذا الاستدلال لا يؤدي إلى المنع، لأن القمل ليس من الصيد وهو مما يؤذي، فلو قتله المحرم فلا حرج عليه فيه. والمعنى الثاني قالوا: إن كعب بن عجرة كان القمل يتناثر من رأسه ومع ذلك لم يتفلى حتى رخص له بالحلق فحلق رأسه، وهذا الاستدلال أيضا فيه نظر. وذلك لأن كثرة القمل في رأسه جعلت التفلي في حقه غير مفيد. قال: ولا يقتل القمل، خذوه من حديث كعب بن عجرة. والقمل ليس من الصيد، والمحرم إنما نهي عن الصيد، ومن ثم فالذي يظهر عدم المنع من مثل هذا. قال: ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا لئلا يسقط شيء من شعره. والأظهر أنه لا حرج عليه في حك رأسه، فإن الصحابة لا زالوا يغتسلون وهم محرمون، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قدمت البيت ملبية بالعمرة: فحاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعرها. ونقض الشعر أعظم من الحك. ثم إنه في الحك لا يسقط شعر جديد، وإنما الذي يسقط شعر كان ميتا ساقطا قبل ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن محظورات الإحرام. المحظور الأول لبس المخيط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس البرانس ولا العمائم ولا التساخير ولا القمص ولا البرانس. فدل هذا على أن المحرم يجتنب المخيط حال إحرامه. ويدل عليه في حديث يعلى بن أمية ما جاء الرجل الذي أحرم وعليه قميصه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك القميص. لم يأمره بشقة وإنما أمره خلعه. ويدل عليه أيضا في حديث الذي وقفت ناقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوا في ثوبيه وما ذاك إلا لأن المخيط لا يصح أن يوضع أو أن يلبس للمحرم. والضابط في هذا الباب عند الفقهاء لأن كل لباس يؤدي أو يكون مفصلا على قدر العضو فإنه يمنع منه. ومن هنا نقول الفنايل يمنع منها المحرم لأنها مفصلة على قدر العضو. الحزام الطبي هل يجوز للمحرم لبسه؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول ما كان لفافة تلف بها الرجل بدون أن يكون فيه خياطة على قدر العضو، فهذا جمهور أهل العلم يرون أنه يجوز لبسه لعدم دخوله في ما نهي عنه في هذا الباب. وأما إذا كان مخيطا على قدر العضو ومفصلا عليه فإنه يمنع منه. قال: فإن لم يجد الإزار، والإزار ما يغطى به أسفل البدن، فإنه يلبس السراويل. السراويل مفصلة على قدر الرجلين وأسفل البدن. وظاهر حديث الباب بأن من لبس السراويل لعدم الإزار فإنه لا تجب عليه فدية أذى. قال: وإن لم يجد النعلين لبس الخفين. الخف ما يغطى به القدم ويعمل من جلود ونحوه. الخفاف مفصلة على قدر العضو، ولذلك فإن الأصل أن المحرم منهي عن لبسها إلا أن لا يجد نعلين فجاز له لبس الخفين. في هذه الحال هل يجب عليه أن يقطع ما كان أعلى من الكعبين؟ قال الجمهور لا يجب عليه ذلك، وقال طائفة يجب عليه قطع ما كان أعلى من الكعبين. إذا قطع أجزى ولا حرج عليه بالاتفاق ولا يجب عليه فدية، وإذا لم يقطع هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. ما منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ منشأ الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من المدينة إلى مكة قال لأصحابه: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فهذا الحديث فيه الأمر. ومن قال بأنه لا يقطع؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عرفة لم يذكر القطع، ولو كان القطع واجبا لذكر. فعندنا دليلان، في أحدهما الأمر بالقطع والثاني لا، فماذا نفعل؟ عندنا هنا أمران. الأمر الأول: ما هو المتقدم وما هو المتأخر؟ المتقدم حديث ابن عمر في الطريق الذي فيه القطع، والمتأخر حديث ابن عباس في عرفة الذي ليس فيه قطع. القاعدة الشرعية في أنه إذا تعارضت نصوص في نظر المجتهد فإن المجتهد يحاول الجمع بينها بحمل بعضها على محل وبعضها على محل آخر بدليل من الأدلة، ما شواهد حال أو أسباب نزول أو نحو ذلك. فهنا قد يقول قائل إن حديث ابن عباس المتأخر الذي ليس فيه القطع مطلق ويقيد بحديث القطع، إذن هذا منشأ من أسباب الخلاف هنا. المنشأ الثاني قاعدة: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ فإن من رجح حديث ابن عباس قال: الناس هنا في مجمع عرفة، والناس كثر قد قدموا من بلدان مختلفة متعددة، لو كان القطع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. وفي الحديث دلالة على أن المحرم يجوز له لبس الأحذية على الإحرام. يبقى عندنا مسألة وهي: ما كان له سيور تكون خلف العقب، فهل يجوز للمحرم لبس هذا النوع من النعال أو لا؟ قال طائفة بالمنع، لأن المحرم ممنوع من لبس ما يكون محيطا أو مفصلا على قدر العضو، وهذا يفصل على قدر العضو. والقول الثاني بأنه يجوز له لبس هذا النوع من النعال، ويعد ممن لا إثم عليه في هذا ولا يجب عليه شيء. استدلوا على ذلك بحديث: فمن لم يجد السراويل فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فالنعلان يجوز لبسهما للمحرم بلا شرط. والنعلان في ذلك الزمان الأغلب أن لها سيورا تكون خلف العقب. ومن ثم فإن الأظهر أنه يلبس هذه الأحذية التي يكون لها سير خلف العقب. وإن كان اجتناب الإنسان لهذه المسألة أولى. لماذا؟ لما فيه من الخروج من الخلاف والاحتياط للعبادة. قال ويلبس الهميان. الهميان ما يوضع على وسط الإنسان من أجل حفظ نفقته. وقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم لبسوا، ولأن عدم لبسه يؤدي إلى ضياع النفقة. قال وفي هذه الحال يدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها. يعني أنه لا يربط السيور التي في الهميان، لأن ذلك نوع من يحولها إلى أن تكون نوعا من أنواع المخيط. والأظهر جواز عقدها إذ لم يزل الصحابة يفعلون ذلك. قال وله أن يحتجم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، لكن لا يقطع شعرا لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والأصل أن لا يتقلد بالسيف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، إلا أن يكون هناك داعي له. القبا نوع من أنواع الثياب المخيطة، وأشبه ما يكون به البشت الذي يلبسه الرجل، أو تلبسه أو جلباب البشت الذي يلبسه الرجل. هل يجوز للرجل لبس القبا أو لا يجوز له ذلك؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء. منعه طائفة وقال آخرون يجوز إن لم يدخل كتفيه، وقال آخرون جاز وإن لم يدخل كتفيه إذا لم يدخل اليدين. لو قدر أنه أخذ البشت فقلبه ووضع أسفله على بدنه فحينئذ لم يلبس مخيطا وبالتالي يجوز له. المسألة الثانية إذا أدخل اليدين الكفين في يدي الثوب فحينئذ قد لبس مخيطا وأحاط بجسده فيكون مؤثرا ويعتبر قد فعل محظورا من محظورات الإحرام. والقول الثالث أو الحال الثالث أن يلبس القبا لكن لا يدخل يديه وإنما يدخل الكتفين. فهل هذا جائز أو لا؟ اختلف الفقهاء فيه، وفي المذهب روايتان والأصحاب مختلفون، والمؤلف قد اختار بأنه من محظورات الإحرام. ومن فعله فإن عليه فدية أذى. قال ولا يضلل رأسه في المحمل. المحمل بمثابة الهودج الذي يكون على الدابة يتظللون فيه. ما يتظلل به المحرم على نوعين. النوع الأول ما يكون ثابتا من مثل سقف المباني، هذا لا بأس من تظلل المحرم به بالإجماع ولا يؤثر على إحرام الإنسان. النوع الثاني ما كان يتنقل ولا يثبت في مكان واحد، مثل سقف السيارة، مثل ونحوه. فهل هذا النوع يؤثر على إحرام المحرم؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يؤثر، وقول الجمهور بأنه غير مؤثر، وهو الصواب، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب وهو بنمرة قبل أن يدخل عرفة. ولو كان هذا التظليل مؤثرا عليه لنهى عنه وبين حقيقة حاله. قال المؤلف: فإن فعل فعليه دم، أي فعل ما سبق من لبس المخيط، وما مات له. قال: فإن فعل فعليه دم، لما ورد في حديث، أو قول هنا فإن فعل فعليه دم، لا بد أن تلاحظوا أن مراد بقوله دم هنا فدية الأداء التي يخير فيها الإنسان بين ثلاثة أشياء: إما إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو ذبح شاة. فمن جاءنا يظن أن مراد الفقهاء هنا ذبح شاة تعين الدم فهو لم يفهم كلامه، وبالتالي يحذر الإنسان من دراسته على نفسه في كتب أهل العلم، يعني قد يعبرون بكلمة وهم لا يريدونها ويريدون غيرها، وإنما هي معنى شائع عندهم فاستعمل. النوع الآخر من أنواع محظورات الإحرام قتل الصيد، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ويلاحظ أن هذا مختص بما هو صيد، أما الحيوانات التي لا تؤكل فلا تدخل في هذا الباب. ومثله أيضا الحيوانات الأليفة، فإنها لا تعد صيدا، ومن ثم لا بأس بذبحها. ولذلك ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه ولم يقل هذا في مكة، ومكة لا يدخلها، أو مكة لا يقتل فيها مثل هذا الحيوان. كذلك يمنع المحرم من صيد الصيد ولو لم يقتله ولو لم يأكله، سواء أهداه أو باعه أو نحو ذلك. هكذا لما ورد في حديث أبي قتادة أنه سألهم عن أفعال متعلقة بالصيد فتبرأ منها كلها الصحابة. قال: ولا يشير إليه، يعني لو قدر أنك بين يديك حيوان وعندك إنسان محرم فلا يجوز لك أن تشير إلى الحيوان تقول: فلان خذ هذا الحيوان، فإنك قادر على صيده وأنا عاجز، حينئذ نقول لا يجوز هذا الفعل، ولا يجوز لهذا المشير أن يأكل من لحم هذا الحيوان. قال: ولا يدل عليه حلالا أو محرما، يعني أن المحرم لا يدل غير المحرم عليه. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا لأن الحيوان الذي صيد من أجل المحرم لا يجوز للمحرم أن يأكل. وجدوا أرنبا فقالوا: فلان الآن محرم مسكين ما عنده أكل، سنأخذ هذا الصيد فنعطيها له. فأخذوا ثم ذهبوا بها إليه، فإنه حينئذ لا يجوز له أخذه. لماذا؟ لأنه فصيد من أجله. المحظور الآخر من محظورات الإحرام الطيب. ماذا يفعل عند صيد الحرم؟ يخرج حيوانا مماثلا للحيوان الذي أخرجه أو قتله. المحرم لا يجوز له أن يتطيب حال الإحرام، أما قبل الإحرام فالصواب أنه يجوز له أن يتطيب في بدنه ولا يتطيب في لباسه. تقدم معنا ما الدليل على أن المحرم يجتنب الطيب؟ ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقفت ناقته جنبوه الطيب، في لفظ ولا تمسوه طيبا ولا زعفرانا. لو قدر أن الإنسان لبس مخيطا أو تطيب نسيانا أو جهلا فليس عليه شيء، لأن حق الله مبني على المسامحة، والكفارة لا تجب في هذه الحال، وذلك لأن الطيب لا إتلاف فيه فلم يحدث فيه نقص. قال ولا يتطيب المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ورس، طيب يؤخذ من الرمان، ولا زعفران ولا طيب، ولا بأس بما صبغ بالعصفر. العصفر مادة صفراء، تجدون أهل المطابخ يستعملونها ويضعونها على اللحوم، هذا عصفر. هذا العصفر يوضع على الثياب من أجل أن يصبغها. فالثياب المصبوغة بالعصفر هل يجوز للمحرم أن يلبسها؟ نقول لم يرد دليل، والعصفر ليس بطيب وبالتالي لا بأس. الزعفران نوع من أنواع الطيب فلا يجوز للمحرم استعماله. قال ولا يقطع شعرا من رأسه، لأنه ممنوع من حلق الشعر، ولا جسده، ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر فيمنع من الأخذ من شيء من بدنه. قال ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء، لأن النظر في المرآة من الترفه، والذاهب للحج ينبغي به أن يتخشع لربه. لو قدر أن عنده الزعفران على أنواع فنقول المحرم ممنوع مما له رائحة عطرية، مثله أيضا الزعفران فإنه نوع من أنواع الطيب فلا يجوز للمحرم أن يستعمله، ومثله أيضا الأدهان والصابون. ما حكم الصابون للمحرم؟ نقول ننظر، إن كان له روائح عطرية لم يجز، وإن لم يكن له جائز. ما حكم مزيل العرق بالنسبة للمحرم؟ قل هذا له رائحة عطرية فيمنع منه. قال ولا يتعمد شم الطيب، كانوا يعتقدون أن شم الطيب قد يؤثر، أو يعتقد بعضهم أن شم الطيب قد يؤثر. قال لأنه قد منع من مخالطة الطيب وأعلى مخالطاته هو ما يتعلق بالشم. وتقدم معنا أن المحرم ممنوع من أن يلبس ثوبا مسه زعفران ولا طيب. لو قدر أن الإنسان مر بمحال فيها طيب فإنه لا يتعمد ويقصد شم الطيب. مثال ذلك الأطياب الموضوعة على الحرم، فنقول يجتنبها المحرم. من محظورات الإحرام تغطية الرأس، فيجب عليه أن يكشف رأسه، ومثله الأذنان لحديث الأذنان من الرأس، لا يجوز تغطيتهما في الإحرام. تغطية الرأس يستدل على المنع منها حديث المنع المحرم من لبس العمائم، لو غطى رأسه فإنه حينئذ نقول ننظر إن كان نسيانا أو جهلا فلا شيء عليه، وإن كان عمدا فحينئذ فيه فدية الأذى. لو غطى رأسه بغير ملاصق تقدم معنا الخلاف في ذلك، وذكرنا أن الصواب أنه لا يؤثر على الإحرام. دليله ورد في الحديث أنهم نصبوا ثوبا فوق شجرة ليظللوا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف والمرأة إحرامها في وجهها. المراد بهذا أن المرأة المحرمة لا تلبس مخيطا في وجهها، فبدن المرأة فوجه المرأة يماثل بدن الرجل، وليس المراد به أن المرأة لا تغطي وجهها مطلقا، وإنما تغطيه بسادل ليس فيه مخيط، فالبرقع والنقاب هذه فيها خياطة وفيها تفصيل على قدر الوجه، وبالتالي تمنع المرأة. قال فإن احتاجت سدلت على وجهها، ولا تكتحل بكحل أسود، وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل إلا في اللباس، ولا تلبس القفازين ولا الخلخال وما أشبهه. نقول الأصل أن أحوال المرأة المحرمة معروفة، وبالتالي فإنما تجتنبه معلوم، وتجتنب كل ما يدعو إلى ترفئها بسفرها. هكذا أيضا ما يتعلق بأحكام المرأة أنها عند التلبية لا ترفع صوتها، بخلاف الرجال فإنه يستحب لهم رفع الصوت بالتلبية لحديث أفضل الحج السج والعج، أي الذبح ورفع الصوت بالتلبية. أما المرأة فإن الأولى لا ترفع صوتها بالتلبية. إلا بما يسمع نفسها ويسمع قريبتها. من محظورات الإحرام عقد النكاح، فإن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يكون وليا ولا يكون وكيلا لعقد النكاح. وبذلك قال الجمهور لحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يكون زوجا، ولا ينكح يعني لا يكون وليا. ولذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. قال المؤلف وتضليل المحمل، يعني جعل وقاية بينه وبين الشمس. تقدم معنا وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل إلا في اللباس، فإن المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط في بدنها. وتضليل المحمل، فإنه يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل المحرم، هكذا يقرر الفقهاء. وقد تقدم أن هذا القول ليس عليه دليل، بل الدليل على خلاف. قال ولا تكتحل بكحل أسود. ورد هذا عن طائفة من الصحابة، لأن المحرم لا يترفه بشيء من أمور الدنيا. قال ولا تلبس المرأة القفازين، فإنه يجوز للمرأة لبس المخيط في سائر البدن إلا فيما يتعلق بالوجه والكفين. والدليل على أن المرأة لا تلبس القفازين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قال ولا الخلخال، يعني أن المرأة لا يجوز أن تلبسه لما فيه من إحداث صوت قد يشغل الرجال بالاستماع له. والأصل أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع رفيقتها. طيب، إلى أن قال في محظور من محظورات الإحرام آخر وإن وطئ المحرم. الوطء من المحرم حرام، لأن الله عز وجل يقول عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته اليد. فإذا كان الإنسان لا يدع شهوته في الصيام فحينئذ لم يتحقق المقصود الشرعي من أو جزء من المقصود الشرعي في الصوم. يقول وإن وطئ المحرم، هذا كلام إيش؟ ويدع شهوته، وهذا في الصوم. فهكذا أيضا فيما يتعلق بالإحرام، إذا وطئ المحرم في الفرج نقول قد نافى الإحرام، فمن محظورات الإحرام الوطئ، لأن الله تعالى يقول فلا رفث. إذا وطئ المحرم في الفرج بأن غيب الحشفة في الحشفة قد أتى بمفسد للحج، وبالتالي فإنه يترتب عليه أحكام، أولها فساد الحج، وثانيها عليه بدنه، وثالثها عليه أن يكمل حجه، ورابعها يحج من السنة القادمة. وبذلك أفتى جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عمرو وابن عباس وغيرهم، ولا يعرف لهم مخالف في عصره. فإن قال قائل هذا الحكم يبعد ألا يحتاج إليه في عهد النبوة، فكيف نأخذ بآثار التابعين؟ فيقال آثار التابعين بإفساد الحج ما يمكن أن يقولوا بها، آثار الصحابة بإفساد الحج ما يمكن أن يقولوا بها إلا بناء على دليل، وحينئذ يكون من باب المرفوع حكما. ثم إن الإجماع دليل شرعي يصح إثبات الإحكام بناء عليه. أما إذا وطئ دون الفرج، فحينئذ إذا لم ينزل وإذا أنزل، إذا لم ينزل وطئ دون الفرج ولم ينزل، فنقول في كلام المؤلف أن عليه دم، والأظهر أنه إنما عليه فدية أذى يخير فيها بين الصيام والإطعام والصلاة، لأن الصحابة اختلفوا في من أنزل في من وطئ دون الفرج فلم ينزل، فقال طائفة عليه فدية أذى وقال آخرون عليه دم، فيكون القدر المشترك بين هذه الأقوال هو إيجاب فدية الأذى. قال فإن أنزل، يعني فإن وطئ دون الفرج فأنزل، فما حكمه؟ في المذهب أن عليه بدنة ويفسد حجة، والأظهر أن القول بإيجاب بدنة ليس عليه دليل، إنما فيه قول صحابي خالفه صحابي آخر، والقول بإفساد حجه أيضا فيه نظر، تعود من دليل لا نجد دليلا، ومن ثم فالأظهر أنه إن أنزل دون الفرج فعليه شاة ولا يفسد حجه. المسألة التي بعدها لم يحصل وطن لا في الفرج ولا دون الفرج، لكنه قبل، والمذهب على أن عليه دماء، والأظهر أنه ليس عليه شيء، إنما عليه التوبة والاستغفار، لأن القول بإيجاب الدم يحتاج إلى دليل، أما إذا أنزل قبل فأنزل فإنه لا يفسد حجه بهذا على الصحيح، وعليه بدنه في أحد القولين. قال المؤلف وإن نظر فصرف بصره فأمدى فعليه دم، فإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة، وذلك لأن النظرة الأولى لا يؤاخذ الإنسان بها وبالتالي لا يفسد حجه بها، الفقهاء يوجبون عليه الدم حصول الإنسان، فإن كرر النظر فحينئذ يكون الإنزال بسبب فعله فنوجب عليه بدنة. إذن ما الفرق بين هاتين المسألتين؟ الأولى نظر مرة فحصل الإنزال، فحينئذ نقول الإنزال لم ينشأ من فعله، بخلاف من كرر النظر وشاهد ودقق البصر فحينئذ نقول هذا من فعله، بالتالي يجب عليه الفدية. المؤلف يقول بأن عليه بدنة، والأظهر أنه لا تجب عليه البدنة في هذه الحالة، لأن الدليل إنما جاء بإيجاب البدنة في حال الجماع، فهذه الحال تقرير النظر حتى الإمناء لا تماثل ما ورد فيه الدليل بإيجاب البدنة. قال المؤلف وللمسلم أن يستجد ويصنع الصنائع، وذلك لقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهكذا يجوز له أن يصنع الصنائع، ويجوز له أن يلتجع زوجته وإن لم يكن له عقد النكاح لكن له الرجع، لأن الدليل لم يأتي بالمنع بمنع المحرم من الرجع. هناك رواية أخرى بأن المحرم لا يرتجع زوجته، لأن الارتجاع بمعنى النكاح، ولا ظهر هو القول الأول، وذلك لأن الجماع فيه من المعاني ما ليس فيه رجع إرجاع الزوجة. ثم ذكر ما يجوز للمحرم أن يقتله كما ورد في الحديث 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداث وهو نوع من أنواع الطيور، والغراب، والعقرب، والفار، والكلب العقور. قد ورد أيضا في بعض الألفاظ الحية. ما المعنى في هذه 5؟ قال: طائفة هي مقصودة لذاتها فلا يحرم، فيحرم قتل غيرها. وقال الآخرون بأن هذه تؤذي، فحينئذ نعدل الحكم إلى كل ما يؤذي. وقال آخرون لأن هذه إنما منع أو إنما أمر بقتلها لكونها حيوانات غير مأكولة، فيقتل كل ما ليس بمأكول. والأظهر هو القول الثاني، لأن القتل إنما يشرع لأجل معنى مناسب له، والمعنى المناسب له أن تكون هذه الحيوانات مؤذية. إذا قتل الإنسان حيوانا مؤذيا لم يجب عليه فيه فدية. طيب، الحيوانات المؤذية هل يجوز قتلها؟ ويجوز. هل فيها فدية؟ ليس فيها. لو اضطر الإنسان إلى قتل جمل، هل فيه فدية أو ليس فيه فدية؟ ليس فيه فدية، خطأ. إذن عندنا مضطر، متى يقتل المضطر الجمل؟ في أحد حالين: أن يكون مضطرا إلى قتله لأنه مؤذي فبالتالي لا فدية فيه، والحالة الثانية أن يقتل الجمل لأنه مضطر للأكل من لحمه، فحينئذ نقول الواجب فيه الضمان، يضمنه لصاحبه. هل فيه فدية أو فيه جزاء صيد؟ نقول لا، هذا ليس بصيد، ليس فيه جزاء. قال: وصيد الحرم حرام على الحلال والمسلم داخل حدود الحرام، وكذلك إذا قتله فإنه يجب مثله، يقدره ذو عدل. هكذا أيضا لا يجوز الاعتداء على شجر الحرم ونباته، يعني الذي ينبت بنفسه، أما الذي ينبته المزارعون فلا حرج عليه في أخذه وإتلافه، لأنه ملكهم ولأنه بمثابة الحيوان المملوك. قال: إلا الإذخر، فإنه يجوز للإنسان أن يأخذ من الإذخر، والإذخر نوع من أنواع النباتات الصغيرة يستمر وقت إحراق ورقه طويلة، لما نحرق لإذخر يستمر لها طويلة. قال: وإن حصر بعدو نحر ما معه من الهدي، لأنه قد جاء بالهدي إلى الحرام فوجب عليه ذبحه، فإذا ذبح الهدي فإن له أن يتحلل، لقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لو قدر أن الإنسان حج مفردا نقول يذبح دما ويتحلل إذا أحصر عن البيت، إذا كان عاجزا عن ذبح ذبيحة عن دم فإنه يصوم 10 أيام. قال: من منع من الوصول إلى البيت بسبب مرض أو ذهاب نفقة فإنه يبعث ما معه من الهدي ليذبح بمكة ويبقى على إحرامه حتى يقدر على البيت، لأنه قد دخل في النسك فوجب عليه الاستمرار. والقول الثاني بأنه يتحلل بعمرة، يتحلل بعد ذبح الهدي، لأنه يتحلل بعد ذبح الهدي. لماذا؟ قالوا: لأنه مثل المحصر، ولأنه قد ورد نحو ذلك عن ابن عباس وجماعة من الصحابة. عادم الهدي وردت الآية بأنه يصوم 10 أيام. طيب عادم دم فدية الأذى، يقول هو مخير بين 3 أشياء: أما صيام 6 أيام، الصيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة. بالتالي ما عنده إشكال. من وجب عليه دم لترك واجب من واجبات الحج الذي يتعين عليه الدم، فإذا لم يجد الدم صام بدله 10 أيام قياسا على فاقد الحج. ومثله أيضا من منع من الوصول إلى البيت أو من أحصر فإنه يذبح شاة، فإن عدمها فإنه يصوم 10 أيام. لو قدر أنه اشترط أن محل حيث ثبت فحصر بعدو أو منع من الوصول إلى البيت بتفتيش أو نحوه، حينئذ يجوز له التحلل. ومثله المرأة التي تخشى على نفسها من ورود الحيض عليها، وأنها قد يذهب رفقتها قبل أن تطهر، فإنها على الصحيح تحرم وتشترط. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي رفض الإحرام. لو قال المحرم: لن أمضي في النسك وسأتحلل له، حينئذ نقول الحكم الشرعي هو لم يتحلل، ويبقى حكم الإحرام في حقه. ويترتب عليه مسائل، من تلك المسائل أنه يجب عليه اجتناب محظورات الإحرام، ومن تلك المسائل أنه إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام فعليه الفدية، ومن تلك المسائل أنه لا يحق له أن يتلبس بإحرام آخر، لأنه لا زال ذمة مشهورة بالإحرام الأول. وبالتالي لو رفض إحرامه في العمرة فلما جاء في الحج لبس الإحرام، فنقول لا زال إحرامه السابق موجودا، وبالتالي يكون قارنا، لأنه قد جمع بين عمرة وحج في وقت واحد. وإن كان قد جامع فإنه حينئذ يكون حجه حجا فاسدا، لأن هذا الإحرام قد جامع فيه، ومن جامع في الإحرام فإنه يفسد حجه. فإن لم يشترط وقال: أنا أرفض إحرامي وأحل، فلبس الثياب وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال، كان عليه في كل فعل فعله دم. تقدم معنا أنواع محظورات الإحرام، والأفعال التي من جنس واحد تتداخل فتكون فديتها واحدة. لو قدر أنه قلم أظافر ثم قلم أظافر ثم قلم أظافر، هذه فيها فدية واحدة. طيب، بالنسبة للبس المخيط نقول ننظر إن كان جاهلا يظن أنه يجوز له رفض الإحرام لم يثبت عليه شيء، إذ لا إتلاف في لبس المخيط، ومثله أيضا ما لو غطى رأسه. طيب، قال وإن كان وطئ فعليه للوطئ بدنه، الوطئ في الحج فيه بدنه والوطئ في العمرة فيه شاه. عندنا رجل جاهل رفض الإحرام، فما هو الواجب؟ يقول أولا يجب عليه أن يعود إلى إحرامه، وثانيا عليه أن يكمل نسكه، وثالثا عليه فدية مغلظة إن كان قد جامع، فإن كان في حج فعليه بدنة، وإن كان في عمرة فعليه شاه، وعليه كذلك فدية أذى في حلق الرأس، وعليه فدية أذى في تقريب الأظافر، وأما بقية المحظورات فليس عليه شيء. لماذا؟ لأنها لا إتلاف فيها. حينئذ كم الواجب عليه؟ يعود فيأتي في حجه وعمرته. اثنين، عليه بدنة للوطن إن كان في حج أو شاذ إن كان في عمرة. ثلاثة، عليه فدية أذى في الأظافر. أربعة، عليه فدية أذى في الشعر. قال وإن كان وطئ فعليه الوطئ بدنة مع ما يجب عليه من الدماء، ويمضي في حج فاسد ويحج من قابل. تقدم معنا الكلام هذه المسائل، ولعلنا نترك باب مثل الحج ودخول مكة في يوم القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال إذا نظر فصرف بصره فأمن، حينئذ لا يفسد حجه لأنه غير عاص بذلك، وفي المذهب عليه فدية، عليه دم. لماذا؟ لأن إيجاب الدم هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، فيتعلق بفعل الإنسان ولو لم يقصد. والصواب أن الواجب عليه فدية أذى، وأنه لا يجب عليه أو لا يتعين عليه الدم. ولعل مراد الفقهاء بإطلاق لفظ الدم في هذا الباب فدية الأذى. بعض الأزر يخاط فيها جيب ويخاط فيها مطاط، فنقول ننظر هذا الخياط هل هو مفصل على قدر العضو؟ الجيب ليس على قدر العضو، المطاط على قدر العضو، فحينئذ هذا المطاط لا يجوز للمحرم لبسه لأنه مفصل على قدر العضو. ورد في حديث أبي قتادة أنهم لما مر عليهم الصيد أبدوه النظر وتضاحكوا ولم يخاطبوه، فما كان كذلك فإنه ليس ممنوعا منه ولا يجب فدية ولا شيء. فعله الصحابة ولم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بفدية ولا بجزاء، ولم يثرب عليهم. الوزغ يقتل في الحل والإحرام كل وحل لأنه مؤذي، ليس مؤذيا يقتل.
شيخ السلام عليك، الحمام الآن في البيوت،
الحمام في البيوت
مثلا يؤذي باللوصاق، هذا هل يجوز واحد يحط سم يعني يموت بسببه؟
في الحرم ولا
مطلقا؟ لا في الحل.
إن كان يعلم صاحب الحمام أنذر صاحب الحمام ولم يتعدى الحمام. الأرض مملوكة له، الأرض مملوكة له، هذا الزرع قد زرعه آدمي ونبت بنفسه، هل يتمكن من جعل أحد ترعاه بهائمه؟ كان يمكن فلا حرج عليه، إذا لم يمكن جاز له قطع، يعني لا يتمكن من الانتفاع بماله إلا بذلك. نعم. نعم. يقولون الفقهاء بأن الادهان نوع من أنواع الترفه، والمحرم ممنوع من الترفه، ما فيه طيب هذا له حكم، دهن ليس فيه طيب يقولون يمنع منه لأنه ترفه. نعم. إيش؟ الامتشاط. فلا ظهر أن المحرم يجوز له أن يمتشط، وذلك لأن عائشة نقضت شعرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لبس الجوربين للمرأة هل ورد منع منه؟ قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فيبقى الباقي على الجواز. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الشيخ ترى هذا مهم، يقصد مثلا الشهداء في الإسلام يبقى موجود، كل ما يبغى واحد غاب ولا شيء.